أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في الركن الثالث في اللواحق، ونحن في المقصد الأول الإحصار والصد، وأخذنا الصد والآن وصلنا إلى الإحصار المحصر. قال المصنف قدس سره: والمحصر على وزن المفعل هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة. المصدود يمنع عدو أو حكومة، بينما المحصر لا، هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة. أو الموقفين، مو إلا مكة، الوصول للموقفين اللي هي عرفة والمزدلفة، كما تقدم ذلك كله في المصدود. فهذا إذا أحرم وتعرض إلى طارئ يمنعه من الوصول إلى مكة أو إلى الموقفين، شي يسوي؟ يبعث ما ساقه. هذا بالنسبة للقارن، يبعث ما ساقه. ولو لم يسق مثل اللي جاي للحج الإفراد أو التمتع، قال من هناك أشتري، بعث هديا أو ثمن الهدي، يبعث الهدي أو ثمن الهدي. ولا يحل، ليس له أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وهذا بنص قرآني، ما يقدر يحل إلى أن يبلغ الهدي محله. وين يبعثه؟ السيبين، وهو منى إذا كان حاجا. الحاج إذا ما قدر يوصل إلى مكة أو إلى الوقوفين، وين يبعث الهدي ماله؟ يبعثه إلى منى أو إلى مكة إن كان معتمرا. إلا محرم وتمرض وما يقدر يوصل إلى الديار المقدسة، فيبعث الهدي ماله إلى مكة، وما يحل لحين ما يوصل الهدي محله. قال: فإذا بلغ الهدي منى إذا كان حاجا، أو مكة إذا كان معتمرا، شي يسوي هسه من بلغ الهدي محله؟ قصر، من يقصر، وأحل من كل المحرمات إلا النساء فقط خاصة. والنساء ذا شلون؟ حتى يحج في القابل، إلى أن يحج في السنوات القادمة. إن كان حجه واجبا أو يطاف عنه طواف النساء، إذا كان حجه مستحبا إذا لا يسقط عنه الطواف طواف النساء، هذا ما له علاقة به. قال: ولو بان أن هديه لم يذبح، ورا ما تحلل قال له: لا يا ابن بشرك، خابره قال له: الهدي مالك هذا بمنى او بمكه، حل من احرامك. هذا هم قصر وحل من احرامه، وتبين بعد ذلك ان الهدي ما واصل، لم يبطل تحلله ولا اثم عليه، وكان عليه ذبح هدي في العام القادم. طبعا اذا كان الانكشاف بعد اشهر الحج، لأنه ذا في أشهر الحج لازم يرجع يدز واحد آخر، يبعث هدي جديد. ولو بعث هديه قبل التحلل ثم زال العرض، قلت لهم أنا تمرضت أو انكسرت أو شنو صار بي، وبعد ما أقدر أوصل للديار المقدسة، لا العرفة ولا مزدلفة ولا مكة، ودزيت الهدي مالي، ورا يوم يومين بفضل الله تعافيت من مرضي، ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، يعني يلحق بالحل، يروح ويا الحجاج، يلتحق بقافلة الحجاج لأداء المناسك، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، الوقت الاختياري من الموقفين، يعني الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة، فقد أدرك الحج، لأنه جاء بما هو مطلوب به. وإلا إذا ما لحق وإلا تحلل بعمرة مفردة. هو محرم يكمل يقلب الحج إلى عمرة مفردة، وعليه في العام القادم قضاء الواجب إذا كان المستقر في ذمته، ويستحب قضاء الحج إذا كان حجه مندوبا. هاي واضحة إن شاء الله. زين، هذا بالنسبة للحاج. وأما المعتمر عمرة مفردة، وأما المعتمر عمرة مفردة إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، إذا كانت العمرة ما تواجبه. استخل نفترض أنه واجبه بالنذر، إذا العمرة ما تواجبه بالنذر يجب عليه أن يقضيه. وقيل والقائل جمع من الفقهاء ومنهم المصنف كما سيأتي في كتاب العمرة، وقيل يقضيها في الشهر الداخل. ليش؟ لأنه ما يجوز عمرتين في شهر واحد أحبائي، فينتظر الشهر القادم. زين، هذا بالنسبة للمعتمر. وأما الحاج حاج قران، قال والقارن، والقارن إذا أحصر تمرض، هذا حاج قران وجاب الهدي ماله وياه وتمرض فتحلل، لم يحج في القابل إلا قارنا. وهذا الرأي رأي الشيخ لما روي عن محمد بن مسلم عن الباقر، وطبعا أيضا رفاعة، ورد فيه رواية أخرى رفاعة عن الإمام الصادق إنه من حج حج قران وعرض له الإحصار فيحج في العام القادم، نفس نوع الحج هم قرانا. وقيل والقائل أكثر المتأخرين لا، يأتي بما كان واجبا عليه، هو اختار قارن هالسيد يعدل إلى حج الإفراد أو حج التمتع، ما فيه مشكلة. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواع الحاج، إذا حج مستحب لا بكيف بيا حج يريد يحج من ذن الثلاثة يحج. وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه، أي ما أحل منه بعد تلبسه بالإحرام أفضل. فإذا كان أحرم لحج الإفراد أو لحج القران أو لحج التمتع، فالأفضل الأفضل له أن يحج في العام القادم بنفس نوع هذا الحج. زين، وروي أن باعث الهدي تطوعا. أعزائي، ورد استحباب كل إنسان يبعث هدي مع الحجاج ثم يكون في هاي المدة كما لو كان محرما. يعني شنو؟ يعني أنا هسه ما رحت أروح للحج والقوافل استعدت والحجاج قرروا أنه يتجهون للديار المقدسة، فأني يستحب إلي أبعث الهدي مالي مع ذول الحجاج، وهاي المدة اللي راح يأخذون الهدي مالي الحجاج أبقى أشبه بالمحرم، أتشبه بأني محرما. هذا مستحب، وردت فيها رواية، إلى أن هم يحلون يا الله أني أحل، وأيضا أجتنب أكثر المحرمات. قال وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه في وقت معين لذبح الهدي ماله إن كان مما يذبح، أو نحره إن كان من الإبل، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. يستحب له أن يجتنب جميع المحرمات، وهاي هي صحيحة معاوية عن عمار عن الإمام الصادق التي يرويها عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن يجتنب المحرم ما يجتنبه المحرم، يعني يتشبه بذلك. فإذا كان وقت المواعدة، خلنا نفترض مواعدة وقالوا لا بس ساعة بالعشرة الصبح من شهر ذي الحجة، بالعشرة من يوم عشرة ذي الحجة احنا رح نذبح الهدي، تفقوا وياه. فإذا كان وقت المواعدة أحل، طبعا هو مو محرم بس يتشبه بأنه يحل، لكن هذا لا يلبي، لأن التلبية خاصة بالحجاج والمعتمرين، هذا يتشبه بهم. ولو أتى بما يحرم على المحرم يستحب له أن يكفر. خلنا نفترض قارب زوجته بهاي المدة، أو خلنا نفترض ولو أني يعني قرأت في المناسك وفي بعض الكتب للعلماء إنه مو كل المحرمات يحرم يعني يجتنبهن، وإنما بعض المحرمات مثل المخيط يلبس المخيط. إيه إلى آخره. فإذا ارتكب محرم طبعا من حقه هو ذنب، مو محرمات عليه، هو ما محرم وإنما تشبه بالمحرمين، نقول لا يستحب لك أن تكفر. ننتقل للمقصد الثاني، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني من اللواحق في أحكام الصيد. الصيد شنو تعريفه؟ تعريف الصيد هو الحيوان الممتنع، هذا تعريف الصيد، هو الحيوان الممتنع. يعني اجى على المحرم الأول من المحرمات على المحرم الصيد. هذا التعريف مال الصيد هو الحيوان الممتنع، اعترض عليه الشهيد الثاني في المسالك، اعترض على هذا التعريف وله الحق في ذلك. الممتنع هو حلال، طبعا حلال كان أو حرام، لأنه حتى الأسد ما يصير صيده، مو بس مثلا ما يصير صيد الغزال، الغزال حلال ينكال، والأسد الأسد حرام ينكال بس ما يجوز صيده. زين، وطبعا البري وليس الأهلي. وقيل والقائل الشيخ الطوسي يشترط أن يكون حلالا، الشيخ الطوسي ضعف لها قيد، قال الحيوان الممتنع اللي يكون حلالا مثل الغزال وحمار الوحش والجاموس البري، لكن كلامه غير تام، لأنه عندنا كفارات على الأرنب والثعلب والأسد، نقول لذني شلون خذني حرام واحد يأكلهن، لكن وردت بها كفارات. والنظر فيه يستدعي فصولا، إذن رحنا نسلط الأنظار على مسألة الصيد. قال هاي بيها فصول، نجي على الفصل الأول، الصيد على قسمين. القسم الأول منهما من ذن القسمين ما لا يتعلق به كفار، لأنه ليس محرم، كصيد البحر اللي يصيد لسمكة ما عليه كفارة، وهو ما زين البحر. شنو صيد البحر؟ الحيوانات البحرية. قال هو ما يبيض ويفرخ في الماء مثل السمك والسرطان وإلى آخره، ومثله في الحلية وعدم الكفارة الدجاج الحبشي. ما أدري إحنا بالعراق نصيح للدجاج هندي، دجاج الحبشي. وكذا الحكم في أن النعم ولو توحشت. أعزائي حرام عليه يصيد الحيوان البري، أما يذبح البقر أو يذبح الغنم أو حتى يصيد البقر والغنم الأهلي إذا توحش أو الإبل، هذا ما عليه كفارة، ما في مشكلة. زين، إذن هذا القسم الأول. ولا كفارة في قتل السباع، وكذا لا كفارة في قتل السباع. السباع أخذتوه اللي هو الذي يفترس، الوحوش التي تفترس، ولا كفارة في قتل السباع. ماشية كانت كالذئب والفهد والنمر، أو طائرة مثل النسر والصقر والشاهين وإلى آخره من الأسماء. بين قوسين إلا الأسد، الأسد ورد به نص، فإنه على قاتله كبشا، الكبش فحل مع الغنم، إذا لم يرده، يعني ما هاجمني الأسد وأنا صدته، يستحق هذا علي كفارة كبش. زين. طيب، على رواية فيها ضعف. الرواية أعزائي هي رواية أبو سعيد المكاري، وهذا أبو سعيد المكاري أعزائي قيل أنه فاسد العقيدة. بعد هذا كل واحد يراجع عليه علم الرجال حتى يشوف هذا ليش فاسد العقيدة أبو سعيد المكاري. زين، وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي. خلنا نفترض الماعز البري وطأ معزة أهلية وولدت، فأصدت آني ابنها أو ذبحت ابن هاي المعزة، وحشي أو إنسي، أو بينما يحل للمحرم، يحل للمحرم. طبعا الحمار الوحشي أيضا والحمار الأهلي، الحمار الوحشي لا يجوز صيده والحمار الأهلي يجوز صيده، أو ما بينما يحل للمحرم وما يحرم عليه. سيجينا دجاج المي، هذا الغرغر يسموه دجاج المي، هذا ما يحرم عليه. ولو قيل يراعي حكمه الاسم كان حسنا. المصنف قلنا لا عم عندك التقاعدة لهذه القضية، قال إيه، قال القاعدة مال هاي القضية كل ما يصدق عليه أنه إذا صدق عليه بري فنقول له عليك كفارة، وإذا صدق عليه أنه أهلي فنقول له ما عليك كفارة. قال ولا بأس بقتل الأفعى. لا بأس بقتل الأفعى، الأفعى مطلقا كبيرة أو صغيرة، أنثى أو ذكر. والعقرب ذن الأسودين عبر عنهم في بعض الروايات، طبعا مو إلا لونهن أسود. والفأرة أيضا يجوز للمحرم قتلها. وبرمي الحدأة، وهاي بها رواية الحدأة، مو قتلها بس رميها، رماها بحجر. بعد ورمي الغراب رميا أيضا ما دون القتل، هذا أيضا ما بي مشكلة. ولا بأس بقتل البرغوث. إذن هسه قتل الأفعى والعقرب والبرغوث ذن يصير، ورمي الفأرة بعد والحدأة هذني أم يصير، رميه لا قتله. زين. وفي جواز قتل الزنبور تردد، وفي جواز قتل الزنبور تردد، والوجه المنع، يعني ممنوع تقتل زنبور. ليش يا أبا؟ قال لي أن بي كفارة، ولا كفارة في قتله خطأ بس عمدا، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من الطعام، يدفع كف من الطعام لمن قتل زنبورا متعمدا. زين. هسه في جواز قتل الزنبور تردد، شنو وجهي التردد؟ نكتب. من قال بجواز قتل الزنبور، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني راح نكتب من قال بعدم جواز قتل الزنبور. نجي على الوجه الأول، من قال بجواز قتل الزنبور. من قال بجواز قتل الزنبور شنو دليله؟ نقطتين شارحة. أصالة البراءة، يعني احنا اذا شاكين انه الزنبور يجوز قتله ولو ما يجوز قتله، الاصل البراءة، أصالة البراءة. وبعد هذا خوش دليل، ورواية حفص بن غياث، هذا الدليل الثاني، رواية حفص بن غياث خوش، هاي بها رواية أيضا. بعد رقم ثلاثة أو العلة، الدليل الثالث، ولأن العلة المبيحة للقتل وهي خوف الضرر موجودة فيه. العلة المبيحة للقتل مع الأفعى والعقرب شنو العلة؟ أنه يخاف لا يضرر بسببه، فهاي نفس الكلام بالنسبة للزنبور. إذن ثلاث أدلة ساق من قال بجواز قتل الزنبور، نعيده، دليل الأول أصالة البراءة، ودليل الآخر رواية حفص بن غياث، ودليل الثالث لأن العلة المبيحة للقتل هي الخوف والضرر وهي موجودة فيه. انتهينا من هذا الوجه الأول، نروح للوجه الثاني، من قال بعدم جواز قتل الزنبور. خلينا نشوف الوجه الثاني، من قال بعدم جواز قتل الزنبور شنو دليله؟ دليله كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة يحيى الأزرق. إذن هذا عنده روايتين، جاب رواية، جاب الدليل ماله دليل روايتين، كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة يحيى الأزرق. وبعد قال والكفارة دليل عليه. إذن هذا قال أنا عندي روايتين والكفارة تدل على أنه لا يجوز قتل الزنبور، نقول للأدلة ماتك صحيح. وبعد كل فقيه يختار الرأي اللي يشوفه مناسب ويرد الطعون. نرجع إلى موضوعنا، المصنف شو اختار من هالوجهين؟ والوجه المنع، الوجه المنع. قال ويجوز شراء القماري، حمام، هذا جميل المنظر وحسن الصوت، حمام القماري، والدباسي، أيضا نوع من أنواع الحمام، وإخراجها من مكة على رواية، رواية العيسى بن القاسم. قال يصير واحد يشتري قماري ودباسي ويطلعهن لما يحل ويرجع الأهل يأخذن وياه. ابن إدريس رفض هاي الرواية، قال ولا يجوز قتلها ولا أكلها للمحرم في الحرم، بس شراءها يصير ويأخذها إلى بلده وهناك يذبحها ويأكلها، ما عندنا به مشكلة. تمام زين، بس ما ليشتريهن ذن هنا ويذبحهن لا، هذا ممنوع عليه. طيب القسم الثاني ما يتعلق به الكفارة، يعني كلامنا لا زال على الصيد، بعدنا بالصيد. القسم الثاني لأنه الفصل الأول الصيد على قسمين، القسم الأول أخذنا ما لا يتعلق به كفارة، والقسم الثاني ما يتعلق به الكفارة، وهذا على ضربان يعني بنوعين. الضرب الأول ما لكفارته بدل، يعني أكو عنده لو كفارة لو يدفع البدل مال الكفارة على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم يعني بالخلقة القريبة منه. هسه رح نبينه خلال المطاوي البحث الجاي. وأقسامه خمسة، أولا النعامة، وفي قتلها بدنة. النعامة حيوان كبير أعزائي، البديل عنها البقر البدنة. هسه البدنة اختلفوا بيها، منهم من قال بقرة ومنهم من قال ناقة، بس الأشهر عند القدماء خصوصا أنه بدنة يعني ناقة. ومع العجز عن تحصيلها تقوم البدنة بثمن، ويفض ثمنها على البر. يعني شنو؟ يعني نقيم يابا البدنة شقد سعرها، قالوا يابا البدنة مثلا سعرها مليون دينار، هذا المليون دينار نوزع على الفقراء يشترون به حنطة مثلا أو غيره بر، ويتصدق به لكل مسكين مدان من الطعام من الطحين، ولا يلزم ما زاد على الستين، حدنا للستين هو يملك الزائد. فلو كان مثلا 150 مد يتصدق ب 120 مد على الفقراء و30 يبقى له. قال ولو عجز عن الصدقة، لو عجز عن الصدقة صام عن كل مدين يوما، كل مدين يوم يعني 60 يوم، 60 يوم 60 يوم شهرين. ولو عجز عن الستين يوم قال ما أقدر أصوم، صام 18 يوم فقط. إذن هاي أكو بدائل لها الكفارة. زين هاي بالنسبة للنعامة. وفي كفارة فراخ النعام، صغار النعام، روايتان بها روايتين، أحدهما اللي هي رواية أبان بن تغلب عن الإمام الصادق، مثل ما في النعام يعني الصغير مال النعام حاله حال النعامة الكبيرة، هاي رواية أبان بن تغلب عن الإمام الصادق. والأخرى الرواية الأخرى من صغار الإبل، ولكن هاي الرواية لم تنقل في كتب الأخبار، أو لعله أنا ما مطلع عليها، لابد المصنف مطلع عليها. والرواية الأخرى من صغار الإبل، وهذا هو الأشبه المماثلة. ليش المماثلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. سورة المائدة آية 95. طيب هذا بالنسبة للأول. الثاني البقر، الثاني من أقسام الصيد المحذور بقر الوحش وحمار الوحش، ما يصدق عليه بقر الوحش وحمار الوحش، من ضمنه مثلا خلينا نقول حيوان اللاما إذا يسموه بقر، أو مثلا هذا حيوان النو اسمه، المهم ما يصدق عليه بقر الوحش. وفي قتل كل واحدة منها بقرة أهلية، اللي يقتل بقرة وحشية أو حمار وحشي لازم يدفع كفارة بقرة أهلية. ومع العجز عن الكفارة قال مين يجيب لكم فلوس البقرة؟ تقوم البقرة الأهلية شقد سعرها ويفاض ثمنها على البر، نشتري حنطة أو طحين ونوزع، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم التصدق على ما زاد على 30 مسكين، يعني 60 كف من الطعام، 60 مد من الطعام. ومع العجز عن الطعام قال ما عندي إمكانية، يصوم عن كل مدين يوما، كل مدين يوما يعني 30 يوم لو 60 يوم، بعد تشيك وشوف. وإن عجز عن 30 صام 9 أيام، يصوم 9 أيام. هذا بالنسبة لمن قتل بقر بري أو حمار بري. الثالث من قتل الظبي، الذي يقتل الظبي، يعني الثالث من أقسام كفارة الصيد هو من قتل ظبيا. قال في قتل الظبي شاة، الذي يقتل ظبي يدفع شاة، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر، نفس العبارة. يقول ما عندي شاة، نقول لك قيمنا الشاة ايش قد فلوسها واشتري لنا بيه حنطة أو طحين ووزع، ويتصدق به لكل مسكين مدان، المدة الزائد 3 كيلوات. ولا يلزم التصدق فيما زاد على 10 مساكين، يعني تصدق على 10 مساكين كل واحد له مدين. فإن عجز قال ما عندي هاي، صام عن كل مدين يوما. إذا صام عن كل مدين يوما يعني كم يوم يصوم؟ 10 أيام. فإن عجز عن صوم 10 أيام قال أنا مريض ما أقدر أصوم، صام 3 أيام، يعني ذلك أضعف الإيمان تعبيرنا. زين. وفي الثعلب والأرنب شات، من اصطاد أو قتل ثعلب أو أرنب عليه شات، شات حصرا. وهذا هو المروي، وهاي بها رواية صحيحة الحلبي، وعن رواية أيضا عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في وسائل الشيعة. وقيل فيه ما في الظبي، الشيخان شيخ الطوسي والشيخ الصدوق والعفو الشيخ المفيد يقولان فيه ما في الظبي من شاة وبدائلها. والأبدال المذكورة في الأقسام الثلاثة السابقة على التخير، يعني شنو؟ يعني اللي يصيد له، احنا وقلنا البدائل هي لو بدنا لو بقرة لو شاة، على التخير. خنشوف شنو التخير. يعني يدفع الأنعام أو بدلها طعام أو صيام، هاي اللي قلناها. وهذا الذي قال بالتأخير هو رأي المتأخرين. وقيل والقائل الشيخ في النهاية، والشيخ والمرتضى والمفيد وغيرهم من العلماء، وقيل لا على الترتيب. يعني شنو؟ يعني لا ينتقل إلى الفرد الآخر إلا مع العجز عن الأول. أخذت الكفارة المرتبة، قالوا هاي كفارة مرتبة ما تنتقل للثاني مع إمكان الإتيان بالأول، وهو الأظهر. وهذا هو الأظهر، يستظهر ذلك. زين. هذا بسبب من ذول العلماء اختلفوا بسبب تفسير كلمة أو الآية بسورة المائدة آية 95، مو قلنا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام، فقالوا هاي الأو تفيد التخيير لو الترتيب، اختلفوا العلماء فيه، أدى إلى هذا الخلاف اللي إحنا بيه. زين. الرابع، نأخذ الرابع ونختم به. الرابع في كسر بيض النعام، في كسر بيض النعام. قال اللي كسر له بيضة مع النعامة، فإذا كان بها فرخ وتحرك فيها الفرخ ومات. هذا عليه بكارة من الإبل. البكارة يعني من الإبل يعني نسية مع الإبل بعدها ما حامل باكر. يسموها بتمخاض. لكل واحدة من تلك البيضات. وقبل التحرك إذا بيها فرخ وما تحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها. هاي رواية بها عن الإمام أمير المؤمنين عن الإمام الحسن عليه السلام. إذا كسرت البيضة وبيها فرخ وما تحرك يرسل فحل من الإبل على الأنثى فما يلدها فهو الكفارة. يجيب الذكر على الأنثى واشتلد الأنثى يعتبرها هي هاي الكفارة. فما نتج فهو هدي، فهذا هو الكفارة معته. ومع العجز عن ذلك قال عن ما نصلا ما عندي لا إبل ولا كذا، شي كفر هذا؟ كفر عن كل بيضة شات، يدفع عن كل بيضة شات إذا ما عنده إبل. ومع العجز قال مين اللي يعني ولا شات عندي، أنا ساكن بالمدينة وعلى قد حالي. ومع العجز أطعام 10 أشخاص 10 مساكين. فإن عجز قال منين أجيب أطعام 10 مساكين، أنا عايش على الصدقات. صام 3 أيام وبتعبيرنا ذلك أضعف الإيمان، هذا آخر خيار إليه. الخامس مما يجب اجتنابه في كسر بيض القطا والقبج، لكن هذا الخامس رحنا نأجله إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.